بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 49 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء 10 من ذي القعدة 2400 من الهجرة الموافق 16 من فبراير 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، وقع عندنا ابن مطهر. فيقول هنا الحافظ: طيب، ما ضبط، قد يكون هو ابن مطهر كما هو مشكول. نعم. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الحديث. وكنت قد تكلمت عن بعض فوائده المتعلقة بالترجمة، وكان من أهمها هذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري. وقد عرفنا من كلام الحافظ رحمه الله أنه قد وصله الإمام أحمد في مسنده، وكذا وصله البخاري نفسه في كتابه الأدب المفرد، وغيرهما قال من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ: وإسناده حسن. واستعمله المؤلف في الترجمة لكونه متقاصرا عن شرطه، وقواه بما دل على معناه لتناسب السهولة واليسر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: طيب، هنا قبل أن ننتقل للإسناد، باب الدين يسر. قلت إن الراجح عندي أن لفظ الدين هنا عام يشمل دين الأنبياء جميعا، فالدين المنزل من عند الله يسر. وما حصل من تشديد على بعض الأمم فبظلم منهم لأنفسهم، ليس لأن دين الله ليس كذلك. فدين الله يسر، هذه صفة دين الله، صفة الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ليس هذا خاصا بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ودينهم جميعا الحنيفية السمحة. دينهم جميعا، ليس هذا خاصا بالأمة الخاتمة، وإن كان لهذه الأمة منه أوفر نصيب، لكن ليس هو خاصا بها. ترجمة البخاري أعم مما أشار إليه الحافظ ابن حجر من أن هذا خاص بتلك الأمة الخاتمة أو الخاتمة، أو أنه خاص بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عندي فيه شيء من النظر. ولفظ البخاري عام، باب الدين يسر. وهنا الدين يسر هو خبر عن الدين بأنه يسر، فليس للمفرطين أن يتعلقوا بمثل هذا اللفظ. فكثير من المفرطين الآن في بلادنا وغير بلادنا يذكرون هذه العبارة، إذا أنت أمرت أحدهم بالصلاة وهو مفرط في الصلاة قال الدين يسر، إذا أنت أمرت امرأة من هؤلاء المتبرجات بالحجاب أجابتك بأن الدين يسر. بل مما يضحك ويبكي في آن واحد ما حصل في شهر رمضان الماضي من بعض الحالات التي تمر علي أثناء الاستفتاء، يستفتونني في بعض المسائل المتعلقة بالطلاق. فجاءت أسرة، زوج وزوجة ومعهما بنت فيما أذكر، وأقارب الزوجين أو أقارب الزوجة ما أذكر الآن، المهم فجلسنا جميعا وبدأت أسمع دعاوى الفريقين، وإذا بي أسمع أن هذا الزوج يريد سبب الخلاف بينه وبين امرأته أنه يجبرها على العشرة في نهار رمضان ويعاشرها رغما عن أنفها وهي ممتنعة، حتى إنه قال إذا قال يعني كلاما معناه أنه لا بد أن يعاشرها في نهار رمضان وإلا فهي طالق. ثم سمعت من الزوجة دعواها حتى قالت إنها قد خدعت، فخدعها بأن غير المنبه، غير الساعة فعاشرها بعد الفجر، وكان الوقت في الحقيقة قد يعني ضبط المنبه على الساعة الثانية مثلا أو الثالثة لكي يوهمها أن الفجر لم يطلع بعد، وبحجة ما حجته أنه يعمل سائقا للتاكسي ويعمل طوال الليل وعمله كله دائما في الليل، فهو لا يستطيع أن يعاشرها ليلا. فقلت له يا أخي هذا لا يجوز، يعني أنت كيف تفهم الأمور؟ أنا أريد أن أعرف هل هو يفهم أو ما يفهم. فإذا بي أسمع منه لما سألته كيف تعاشرها في نهار رمضان فقال يعني أنا أفهم أن الدين يسر، أجاب بهذا الحديث الدين يسر، يظن أن اليسر معناه أنه يفعل ما يشاء بما يناسب هواه وبما يناسب أوقاته وظروفه هو، لا عبرة بالدين. إذن هذا في الحقيقة ليس دينا، هذا هدم الدين. فقلت له الدين يسر وليس هدم الدين يسرا، هدم الدين هو العسر بذاته، وأكبر دليل على العسر هو ما أنتم فيه الآن، أنكم جئتم إلي في حالة يرثى لها وابنتكم هذه ستصير ضحية لهذا الخلاف، فهذا عسر وليس يسرا، فهذا هو هدم الدين. فربنا سبحانه لم يجعل هدم الدين يسرا، وإنما جعل دينه سبحانه يسرا، جعل دينه يسرا. فعندما نقول الدين يسر هذا خبر عن الدين بأنه يسر، أي الدين الذي نزله الله سبحانه هو نفسه يسر، ليس تركه هو اليسر. فالناس يحتجون بهذه العبارة على تفريطهم، يقولون الدين يسر يعني نفرط، أنتم ما بقي لكم شيء من الدين، هكذا فرطتم في الدين، فأين هو ذلك اليسر الذي تدعونه؟ الدين نفسه يسر، فمن تمسك بالدين وجد الدين يسرا. فالدين يبيح للمريض أن يتيمم بدلا من أن يتوضأ، ويبيح للإنسان المعذور أنه يترك بعض ما وجب عليه إذا كان غير معذور، فالعذر يبيح لصاحبه أمورا ليست لغيره. وكما قال أهل العلم كلما ضاق الأمر اتسع، فنجد أن ديننا فيه من الرخص بفضل الله تعالى الكثير، والكثير هي من الدين شرعها الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول ولو شاء الله لأعنتكم، فالله ما يحب أن يعني يحملنا ما لا نطيق، ولا يريد بنا عسرا سبحانه وتعالى، بل يريد بنا اليسر. والمراد أن دين الله هو يسر في نفسه، ليس فيه ما هو عسر بفضل الله. وقد يشكل على بعض الناس هذه العبارة، لأنه يقول أنا الآن لا أفهم كيف يكون الدين يسرا وفي نفس الوقت حفت الجنة بالمكاره، كيف يجتمعان؟ نقول لا تعارض أصلا بين الأمرين، بل هذه طريقة الذين يعني يهدمون دين الله بأن يضربوا نصوصه بعضها ببعض. فلا تعارض بين قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وبين قوله صلوات الله وسلامه عليه حفت الجنة بالمكاره، أو حجبت الجنة بالمكاره. نعم، طريق الجنة فيه مكاره، ولكن من أخبرك أن المكاره يعني أن الدين عسر؟ هذه المكاره هي في الحقيقة أمور نفسية تتعلق بالإنسان المكلف، لا تتعلق بالدين. يعني نفسه تكره هذا الشيء، لكن هل هذا يدل على أن هذا الشيء الذي كرهته نفسه أنه عسر؟ هذا ليس صحيحا، هذا مجرد حاجز نفسي بينك وبين الطاعة. فالكراهة المذكورة في الحديث هي كراهة النفوس للتكليف، وليست دليلا على عسر التكليف نفسه. ومن أوضح الأمثلة التي أضربها في هذا المقام كثيرا جدا، لأنها من الأمثلة الواضحة جدا، وكلنا تقريبا شعرنا بهذا الأمر، أن أحدنا عندما يسمع نداء أذان الفجر، نداء الفجر، يشعر بثقة ويشعر بإخلاد إلى الراحة وحب للفراش، فهو يكره القيام من هذا الفراش ويحب السكون والراحة والدعة والدفء. هل هذا الأمر يدل على أن صلاة الفجر عسر؟ لا، هذا أمر نفسي يتعلق بنفس الإنسان، نفسه تكره القيام من الفراش، نفسه تحب الإخلاد إلى الراحة، فهذا يتعلق بالمكلف لا بالتكليف نفسه. فالكراهة متعلقة بالمكلف، واليسر متعلق بماذا؟ بالتكليف. فافترقا، ليس واحدا، فلا بد أن نفصل بين الأمرين، بدليل أن هذا النفس، هذا الإنسان الذي يحب الفراش ويخلد إلى الراحة ويحب الدفء ويجد في نفسه ثقلا أن يقوم من فراشه، بمجرد أن يتغلب على نفسه فإذا به يذكر الله عز وجل سيجد خفة، ثم إذا قام فتوضأ وجد خفة أكثر، ثم إذا صلى ركعتين وجد خفة تامة، وذهبت كل هذه الأحمال التي كان يجدها على دماغه. لأن هذا يوضحه تماما حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يعقد على خافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، أن عليك ليل طويل فارقد، يعني معنى الكلام باللغة الدارجة عنك ما قمت، نام ما إن شاء الله ما تقومش أبدا، هذا معنى كلامي، أن عليك ليل طويل فارقد. انظروا، مع كل عقدة يقول هذا أن عليك، ولم يكتفي بواحدة بل يعقد الأولى ثم ليضمن يعقد عليها ثانية ثم ليضمن يعقد فوقهما ثالثة. ما طلب المهلة إلى يوم الدين إلا من أجل هذا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يمنع الناس من الخير. فأنت تقوم من النوم تجد ثقلا كأن على رأسك جبلا، بل جبالا أثقالا، لكن دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفك هذه العقد ويحلها، قال فإذا هو ذكر الله، فإذا هو قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة. أي ذكر، سواء المأثور أو غيره، بسم الله الحمد لله، أي ذكر من الأذكار، ولو قلت المأثور لكان أتم، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أي ذكر من الأذكار الطيبة، فإذا أنت ذكرت الله انحلت عقدة، فوجدت شيئا من الخفة، تلك الحالة الأولى بدأت تتغير. إذن هذا مسألة، هذه مسألة نفسية محضة تتعلق بك أنت. ثم إذا أنت قمت ودخلت إلى الحمام وتوضأت وجدت خفة أكثر وأكثر، ولكن بقيت الثالثة، فإذا أنت صليت ركعتي سنة الفجر وجدت نفسك نشيطا. فإذا هو ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت ثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت عقده كلها، فأصبح طيبا نشيط النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يبقى كسلان طوال النهار. الذي لا يصلي يقوم من النوم على الشغل، يأتيه الناس يراجعونه في المعاملات الحكومية، يسد عليهم أبواب الخير، تجد وجهه أخضر أعوذ بالله، خبيث النفس كسلان، لا توضأ ولا ذكر الله ولا صلى، وهو طول النهار يتعامل مع الناس. مثل هذا يعني ماذا تتخيل، ماذا تنتظر منه؟ أنه ييسر للناس، هو ترك اليسر فهو يعسر على غيره كذلك. خبيث النفس كسلان، مسألة نفسية محضة. انظر إلى هذا الذي صلى ركعتي السنة وانحلت العقد كلها، ثم خرج إلى المسجد يمشي إلى بيت الله، كم يشعر بسعادة في تلك الخطوات. قارن حالته الآن بحالته الأولى عندما كان في الفراش. إذن المسألة نفسية. كراه، نعم كان يكره القيام من الفراش، حفت الجنة بالمكاره، هذا مجرد ستار حجاب، هذا الحجاب بمجرد أن تخترقه تجد اليسر كله وتجد السعادة التامة. ما في يسر، ما في عسر، إنما هو إيش؟ يسر. ما في الكراهة زالة، هي مجرد ستار حجاب، مجرد ما تخترق هذا الحجاب تجد يسرا ما بعده يسر. هل في صلاة الفجر عسر؟ بل والله إن المصلين في صلاة الفجر يتمنون أن الإمام يطيل بهم الصلاة، يتمنون، وخاصة إذا كانت قراءته قراءة طيبة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيتمنى المصلون أنه يصلي بهم أطول مما صلى، يقولون له قصرت. وما يقوم في الغالب إلى صلاة الفجر إلا مخلص، وما يصلي في المساجد إلا مخلص. فأثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، أثقل صلاتين على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء. ففي الغالب لا يشهد صلاة الفجر في المساجد إلا الخلص، إلا خلاصة المؤمنين. ولهذا قلت في خطبة الجمعة الماضية، لا تنتظر أن يفتح بيت المقدس إلا إذا وجدت الناس في صلاة الفجر قد ملأوا المساجد كما يملؤونها في صلاة الجمعة. إذا وجدت كذلك اعلم أن إخراج اليهود من بيت المقدس قريب، لأن هؤلاء هم الذين يصلحون لإخراج اليهود. أما حال المؤمنين الآن فهو لا يصلح ولا حتى لجهاد أنفسهم ولا حتى لجهل، لا يستطيع أن يقوم من الفراش. فمثل هذا هل تتخيل أنه يجاهد غيره وهو عاجز عن مجاهدة نفسه التي بين جنبيه؟ إذا هو فرغ من العدو القريب عندها يمكن أن يرجى له أن ينتقل إلى العدو الذي هو أبعد، لكن من عجز عن جهاد العدو الموجود بين جنبيه هذا ما يرجى له أن ينتصر على عدو آخر في حال من الأحوال. فالشاهد هذا يبين لك معنى هذا الحديث، وأنه لا تعارض بينه وبين حفة الجنة بالمكاره. فالمكاره هي عبارة عن حجاب، عبارة عن حاجب أو حجاب أو حاجز نفسي يتعلق بنفس المكلف، هو يشعر بثقل التكليف، يشعر بحب إلى الراحة، حب الراحة والسكون والدعة والإخلاد إلى النوم، هذا حاجز نفسي يحول بينه هو وبين الجنة. لكن بمجرد أن يتغلب على نفسه وبمجرد أن يخترق هذا الحاجز يشعر بسعادة لا يعدلها شيء. فهو إذا وفق إلى الطاعة تجده في لذة لا تعدلها لذة، بل كما قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، إن هذه اللذة هي جنة الدنيا، هذه جنة الدنيا، لذة الطاعة هي جنة هذه الحياة الدنيا. فهذه اللذة لا يعدلها شيء. لو قيل للإنسان الذي هو يصلي الفجر تأخذ الدنيا وما فيها وتسلب منك هذه اللذة، يقول لا، لا يمكن أن أعدل بها شيئا أبدا، فعندي هذه اللذة أفضل من الدنيا وما فيها. هذا لأنه يعيش في تلك اللحظة سعادة عظيمة ويشعر للإيمان بحلاوة. فهل إذا سألت هذا المكلف في لحظة هذه السعادة هل الدين عسر؟ يمكن أن يجيبك نعم أبدا، سيقول لك والله ما وجدت عسرا، هذا بالعكس أمر ينشطني ويريحني ويشرح صدري ويسهل أمري، بل أنا أشعر بأني إذا بدأت يومي بعد الفجر أن اليوم مبارك، وأنه يوم فيه كل شيء ميسر، وأن الله عز وجل يفتح لي أبواب الخير على عكس ما يتصور الناس، بل هو يشفق على هؤلاء النائمين ويقول إنهم مساكين قد فقدوا ما أشعر به الآن من سعادة ومن لذة. وهكذا في سائر الطاعات، عندما يقترب شهر رمضان كثير من المسلمين يحملون مشقة الصيام، يحمل هم مشقة الصيام، بمجرد أن يبدأ شهر رمضان يمر يوم أو يومين تجدهم لو طلب منهم أن يفطروا وأن يأخذوا ملء الأرض ذهبا لما رضوا بذلك أبدا، ويقولون والله شعرنا بخفة في النفس وبخفة في البدن وشعرنا بسعادة ما بعدها سعادة، ليت الله عز وجل يديم علينا هذه النعمة. ولكن الله عز وجل ليس مثلنا، نحن في الغالب عندنا حماس وعندنا عواطف، الإنسان يعني غالب تركيب الإنسان تركيب نفسي عاطفي تتغلب عليه العاطفة، يعيش لحظته كما يقال، لا يفكر دائما في العواقب، مثل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أني أطيق أكثر من ذلك، أني أطيق أكثر من ذلك، لحظة شباب ولحظة يعني نشاط، ما فكر أنه سيكبر سده وأنه سيهن عظمه وأن حاله ستتغير. فلما كبر سنه قال وددت أني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، إذن الإنسان يعني بالدرجة الأولى نفسي عاطفي لحظي كما يقال، بل قالوا ما سمي الإنسان إلا لنسيه، لأنه ينسى في الغالب، اللحظة تمر ينساها وينتقل إلى غيرها، وهكذا حال الإنسان، ما يعني تمر لحظة إلا وينساها ثم يعيش اللحظة التي بعدها وهكذا وهكذا، وقد ينسى كثيرا من انفعالاته التي مرت به في حياته الماضية. والمراد على كل حال أن مسألة حفت الجنة بالمكاره أو حجبت بالمكاره هي مسألة تتعلق بنفس المكلف، لا تتعلق بماذا؟ بالتكليف. أما التكليف نفسه فلا عسر فيه أبدا. ما هو أشد شيء كلف الله به الناس؟ إنه الجهاد. كذلك المجاهد يجد حاجزا نفسيا بينه وبين الخوض للقتال، لكنه إذا بدأ في خوض القتال وشعر بأن روحه على كفه كما يقال، عندها قد يحصل لبعض المجاهدين ما حصل لذلك الصحابي الذي اقتحم وإخوانه مشفقون عليه، اقتحم بين الأعداء ويعلم أنه هالك ويقول والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أصبح يشم رائحة الجنة لا يشعر بأنه في عسر، أي عسر هذا؟ ما يشعر، حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من لدغة البعوضة، يعني يخفف الله عنه ويهون عليه، فأنت تراه يضرب ويطعن ويرمى وكذا ويمزق وينزف، وهو ما يجد أصلا شيئا من الألم إلا كما يجد أحدنا من لدغة البعوضة. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى له. فهذا أشد أنواع التكاليف الجهاد، وما أشق الجهاد على النفوس، ولكن السعيد من وفقه الله وثبته فلا يهتز ولا يتزعزع ولا يتراجع ولا يولي دبره للعدو إلا متحرفا لفئة أو متحيزا لقتال، إنه أصبح يجد ما لا يجده غيره مما هو ليس في حالته. فهذا أشد أنواع التكاليف، الجهاد، القتال بما فيه من ألم وجراح وقتل وغير ذلك، ومع ذلك ربنا يهون على هذا المكلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. كلما ازددت لله طاعة كلما هون الله عليك، وكلما أذاقك لذة لهذه الطاعة، فتجدك وإن تعبت بعض الشيء. وهذا مجلسنا مجلس من مجالس العلم، من منا لا يشعر بوجع في ركبه؟ لا شك أنك قد تشعر بهذا، لكن بمجرد أن يبدأ الدرس يهون كل شيء وما تشعر بشيء. ربنا يهون عليك هذا المجلس. نعم ثنيت ركبك لكي تتعلم، وهذا فيه من المشقة ما فيه، وفيه من التعب البدني ما فيه، وفيه من المشقة النفسية ما فيه، لكن بمجرد أن تجلس للدرس وبمجرد أن تستمع إلى العلم تجد الله عز وجل قد هون عليك. بل حتى وإن جئت تقوم وجدت ألما في مفاصلك تقول يعني هذا خير لا بد أن أعود إليه، ما تقول أبدا أن لن أرجع إلى هذا المكان أو لن أرجع إلى هذه الدروس مرة ثانية، أبدا ما تقول هذا، بالعكس فإن الله عز وجل يشعرك بلذة ما بعدها لذة. وصدق والله الحسن البصري رحمه الله لما قال إنا لنجد في صدورنا لذة، أي للعلم وطلبه وللعمل به، لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، أي لا قاتلونا للحصول على هذه اللذة، لأنهم ماذا يريد الملك من ملكه إلا أن ينعم، وماذا يريد الغني من ماله إلا أن ينعم. فإذا هم عرفوا أن هناك من نال لذة هذه الحياة الدنيا وهم لا يستطيعون الحصول على هذه اللذة لا بملكهم ولا بمالهم، فعندها يقاتلون هذا الذي يشعر بهذه اللذة من أجل الحصول عليها. فاللذة في هذه الدار لا تنال إلا بالطاعة ولا تنال إلا بالعلم. أما من طلبها في المال أو الجاه فإن المال والجاه والولد وغير ذلك مما يطلبه الناس طلبا للسعادة في الدنيا هو في الحقيقة يزيد الناس شقاء على شقائهم وعذابا على عذابهم. وهذا كثيرا ما نسمعه من هؤلاء، يقول برغم أن عندي من الأموال ما عندي فإني لا أشعر بالسعادة، بل أنا دائما في هم وفي غم وفي حزن وفي كذا وفي كذا، برغم أني عندي من الأملاك ما عندي وعندي وكذا، برغم ما عندي من الجاه وما عندي من السلطان، تجده مهموما مغموما حزينا حزينا. ولعل هذا المحسود من غيره هو يحسد أفقر الناس على صحته، تجد الواحد راكبا لأفخر السيارات وأفخمها، ولعله يرى رجلا يجري وراء الحافلة ليركبها فيحسده على صحته، وذاك الذي يركب الحافلة لعله يحسد ذلك الغني على سيارته التي قد لا يعلم أنها يعني هي سبب همه وسبب غمه. فالشاهد أن دين الله عز وجل لا عسر فيه أبدا، بل كلما ازددت لله طاعة كلما زادك الله سبحانه وتعالى يسرا على يسر، وزادك راحة على راحة. أبدا ليس في الطاعة عسر. وكما قلنا الحديث الآخر إنما فيه ذكر ذلك الحاجز النفسي أو الحجاب الذي بين الإنسان وبين الطاعة هو مجرد ستار، إذا اخترقه وجد الأمر بخلاف ذلك. وكذلك النار حفت النار بالشهوات، هذا مجرد ستار. فحتى في الدنيا وقبل الآخرة ما يقتحم هذا الستار أحد إلا ويفاجأ بعكس ما كان يرى قبل ذلك. فهؤلاء مدمن الخمور والمخدرات ما دخلوا هذا الباب إلا ويظنونه أنه باب يملأ حياتهم بالسعادة ونسيان الهموم وما إلى ذلك، وما دخلوا في هذا الباب ولا ولجوا فيه إلا وفوجئوا بخلاف ما كانوا يظنون، حتى يصير أحدهم أسيرا لهذه العقاقير، يريد أن يجد أي إنسان يأخذ بيده ليخرجه مما توحل فيه. توحل، فالشيطان يتخلى عنه هنا في الدنيا، إذا هو أوقعك في الزنا أو في تعاطي الخمور أو في الربا في أول الأمر يلمع لك هذه المعاصي، يزينها لك، زين لهم الشيطان أعمالهم، زينها مجرد زينة، حجاب، ستار، لكن بمجرد أن تخوض وأن تخترق هذا الستار يتخلى عنك الشيطان ويقول إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، خلاص ما يعرفك، تخلى عنك هنا في الدنيا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، مع أنه كان يقول لهم إني جار لكم سأقف معكم وأشد من عضوضكم، لكن عند وقوع القتال فر وتركهم. هذه طبيعة الشيطان، وسواس خناس، هو يدفع ثم يتراجع، فهو بين وسوسة ثم بعد ذلك يخنس يعود ويتراجع ويختفي. فالشاهد أن كذلك حجاب النار بالشهوات هو مجرد ستار، بمجرد أن يقتحمه العاصي يتركه الشيطان وحده يذوق مرارة المعصية وحده، ما يقف بجواره ولا يخفف عنه، بل يتركه وقد بدت سوءته وظهرت عورته، كما ترك آدم وحواء وقد بدت لهما سوءاتهما، فما كان منهما إلا أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعرفا ما وقع فيه من خطيئة، وتخلى عنهما ذلك الذي كان يظهر لهما أنه لهما من الناصحين، وأنه يحب لهما الخير، وأنه يريد لهما الخلود، وأن يكون كالملائكة. كل هذا تبدد في لحظة، وتركهما وحدهما وقد بدت سوءاتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. والمراد أن العسر هو في معصية الله عز وجل، وأن اليسر هو في دين الله. فدين الله كله من أوله إلى ألفه، من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره، دين الله عز وجل يسر. بل أقول لإخواني، وهذا قد تكرر مني، أن اليسر من علامات الحق، كلما وجدت الأمر أيسر كلما كنت أقرب إلى الحق والصواب، وكلما وجدت الأمر أعسر كلما ابتعدت عن الحق. وأضرب مثالا بنفسي، كنت لمدة سنين طويلة أفتي إذا سئلت في مسألة الأضحية، إذا دخل العشر الحديث، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. فكنت بحسب فهم القاصر في ذلك الوقت أقول هذا يلزم المضحي ومن ضحى عنه، يعني قلت يلحق أهل البيت بالمضحي إلحاق الفرع بالأصل. فكنت أقول بما أن الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فالحكم ليس خاصا بمن بالمضحي، إذن من أول دخول العشر، عشر ذي الحجة، لا المضحي يأخذ من شعره ولا أظافره أو أظفاره شيئا، ولا أهله ولا أولاده ولا بناته ولا والده ولا والدته، إن كان أيضا هو ينفق عليهما ويذبح عنهما معه، كل من يضحي عنهم هذا المضحي يدخلون في هذا الحكم إلحاق الفرع بالأصل، أنه يضحي ليس عن نفسه فقط بل عنه وعن هؤلاء. حتى وهذا الأمر لا شك أنه فيه شيء من الصعوبة، يعني أن تلزم طفلا صغيرا بأنه لا يأخذ من شعري وأظافره فيه شيء من الصعوبة، لكن أنا كنت أفتي بهذا، هذا مبلغ علمي، هذا مبلغ علمي. فمرت الأيام حتى سمعت شريطا لشيخنا رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان في محاضرة يلقيها على الجنود، فيما أظن جنود الحرس الوطني أو غيره، ما أذكر الآن. فالمهم أنه سئل سؤال في هذه المحاضرة، قالوا له هذا الحديث هل هو خاص بالمضحي أو يشمله ويشمل أهل بيته لأنهم يدخلون معه ويضحي عنهم؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، قال فهو المضحي، أما هم فمضحى عنهم. انظروا هنا علم العلماء الكبار، من كلمة استفاد الشيخ رحمه الله أنه هو وحده الذي يصدق عليه أنه إيش؟ مضحي، أما هم فهو وإن ضحى عنهم ليسوا مضحين، وإنما هم إيش؟ مضحى عنهم، فقال فالحكم خاص به. فرحت بهذا الكلام أيما فرح، ووجدت من حيث اليسر أنه هو الأيسر بلا شك. قلت سبحان الله، في أول جمعة خطبتها بعد سماعي لهذا الشريط نقلت فتوى الشيخ وقلت إن هذا دليل على أن الأمر كلما تيسر كلما اقترب من الحق والصواب. وهذا مثال عملي، أي الأمرين أيسر؟ لا شك أن هذا فك كثيرا من الصعوبة التي كنت أجدها أنا في نفسي، وكان يجدها كثير ممن يعملون بما كنت أقوله من قبل. فالشاهد أن مثل هذا يفهمك أن الحق من صفاته اليسر. وقلت لإخواني إذا وجدت الأمر كما يقال فيه شيء من التعقيد فاعلم أنه بعيد عن الحق والصواب. الحق ليس معقدا أبدا. لذلك من أوضح العلامات على بطلان علم الكلام إيش هو؟ تعقيده. يقول لك ها، يقول أول واجب أن تعلم الحق بأدلته. إيش هذا؟ يعني يجب على الناس أن يدرسوا جوهر وعرب، هذا يجب على الناس أن يدرسوه. وقبل كل شيء، قبل أن يعرفوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن يدرسوا علم الكلام أولا، يدرسوا جوهر وعرب ومدري إيش. إيش هذا التعقيد؟ فهذا من أعظم الدلالات على بطلان هذا العلم، أنه معقد، علم معقد، علم الكلام وما بني عليه كله تعقيد في تعقيد، ثم يسمونه بعلم التوحيد. لا والله، ما هو من التوحيد في شيء. فهذا من أدل الأمور على بطلان هذا العلم، أنه علم معقد. لكن أنت إذا سمعت من يشرح لك التوحيد الفطري، وأن التوحيد يقوم على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك تفرد الله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأنه أحد أحد وفرد صمد في ربوبيته وفي إلهيته وأسمائه وصفاته، بساطة وسهل وسهولة وسماحة ويسر. وأن أول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، ليس أن يفكر بعقله ولا أن يستدل بالأدلة ولا كل هذا الكلام غير صحيح. إذن سماح ويسر، الحنيفية السمح، كلما اقتربت من الحق وجدته أيسر. ومن صفات الحق وعلاماته يسره، ومن صفات الباطل وعلاماته عسره. تدخل عند هؤلاء أهل البدع والأهواء، الأمور معقدة، أمور معقدة. يقولون تعال نعلمك التوحيد، تفاجأ بأن التوحيد هو التكفير. هذا هو التوحيد؟ لا والله، ما هذا هو التوحيد. لا تكون موحدا حتى تكون مكفرا، كلما ازددت تكفيرا ازددت عندهم توحيدا. هذا هو التوحيد؟ لا والله، ما هذا هو التوحيد أبدا. فالموحد عندهم هو المكفر، هذا هو الموحد. تعقيد في تعقيد، ثم يبقى يناقشك 4-5 ساعات في مقدمات من أجل أن يوصلك إلى هذه النتيجة. يقول لك هذا هو التوحيد، لا هذا ما هو التوحيد. تقول لهم هذا لا وجود له في القرآن الكريم. الرسل كانوا يدعون أقوامهم بحسب حال أقوامهم، نحن الآن عندنا شرك من نوع جديد. كان هناك عند الأنبياء والرسل شرك بدائي، شرك بدوي، شرك بسيط اسمه شرك القبور. أما الآن عندنا شرك القصور، فيخيلون لك أن هناك شيء قد جد في دين الله هم الذين يبينوه لنا. تعقيد في تعقيد. النصارى واليهود كذلك، النصارى 3 في 1 و1 في 3، ولا وجود له ولا حتى في رياضة الحديث. تعقيد في تعقيد. فمن علامات الباطل عسره وتعقيده وعدم فهمه. ويقولون لك لا، سبحان الله، أصبح الناس يستدلون على الحق بأنه لا يفهم. يقول بعض الشباب المساكين، يقول أنا أحضر عند فلان، تقول له ماذا فهمت؟ تقول ما أفهم منه ولا كلمة. كيف؟ يقول لأنه يتكلم كلام كبير. وكم لك تحضر؟ يقول سنين. قلت يعني إيش يقال لك؟ قال يقال لي اصبر، هذا الكلام لن يفهم الآن، هذا كلام كبير. يبقى يحضر سنين كلام كبير، ما يعرف أي شيء. هذا هو الدين؟ والله ما هذا من الدين في شيء. الدين يسر، الدين سمح، قريب من الفطر، ما فيه هذا التعقيد، ما فيه هذا التعسير، ما فيه هذه التراكيب العجيبة التي يبنون عليها دائما باطلهم. باب الدين يسر، هذا من صفات الدين ومن علاماته، وكلما اقتربت من يسر الدين اقتربت من الحق. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام ابن مطهر، هكذا شكلوه في نسختي، والحافظ رحمه الله لم يضبطه، لكن قال إنه بصري، قال أي ابن حسام البصري، وكنيته أبو غفر بالمعجمة والفاء المفتوحتين. قال حدثنا عمر بن علي، يقول الحافظ هو المقدم بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة، وهو بصري ثقة لكنه مدلس شديد التدليس، وصفه بذلك ابن سعد وغيره. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وصححه، وإن كان من رواية مدلس بالعنعنة لتصريحه فيه بالسماع من طريق أخرى، فقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أحمد بن المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال سمعت معنى بن محمد فذكره، وهو من أفراد معنى بن محمد، وهو مدني ثقة قليل الحديث. طيب، إذن هنا انتقل الحديث من بصري إلى مدني عند معنى، عن معنى بن محمد الغفاري مدني، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مدني كذلك من أئمة التابعين بالمدينة، عن أبي هريرة حافظ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر، يؤكده صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، فهذا خبر عن الدين مؤكد بأنه يسر، فلا عسر في الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، من شدد شدد الله عليه، وكان الدين هو الغالب وكان المشدد هو المغلوب. وكما قلت لإخواني مرارا، ما من مشدد إلا وإن خبرته عرفت أنه مفرط في الباطل ومنتهك لحرمات الله عز وجل إذا خلا بها، لأن الخبر النبوي يدل على ذلك، فهو مغلوب مغلوب مغلوب، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأصحاب البدع مهما شددوا على أنفسهم في العبادة، والله الذي لا إله غيره، لا يجدون للعبادة طعما، فتجد أحدهم يحمل نفسه من الصلاة ما لا يطيق، ومن الصيام ما لا يطيق، ومن العبادة ما لا يطيق، ولا يجد لذلك كله طعما أبدا، لا يجد تلك اللذة التي يجدها بسطاء المؤمنين في عبادتهم، لا، لأنه عقد على نفسه وشدد على نفسه. فالخوارج أعظم مثال على هذا الأمر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فهذا خبر رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن إلا أن يكون صدقا. فاعلم أن المشدد مغلوب، إن عاجلا أو آجلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الدين اليسر الوسط الذي لا غلو فيه ولا تقصير ولا إفراط فيه ولا تفريط. هذا موقفنا إن شاء الله إلى درس يوم السبت بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.